بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في خيار الشرط، وقد سبق منا الحديث فيما تقدم شيئا ما عن هذا الخيار. أول ما ابتدأنا بتعريفه، فقلنا بأن المقصود من الشرط الالتزام بأمر مشروع في حد نفسه في عقد لازم كالبيع. هذا الملتزم أحد أمرين، واحد منهما قد يكون هو الخيار. ولذلك قلنا لو قال هكذا: بعتك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار 5 أيام فقبل المشتري، ثبت الخيار حينئذ. ثم تعرضنا لشيء من الأحكام المرتبطة بهذا الخيار، وصل الكلام إلى أمر يعتبر في صحة هذا الخيار. من الأمور المعتبرة في خيار الشرط لزوم تعيين زمان الخيار بما ينضبط ولا يحتمل الزيادة والنقيصة، يعني يلزم تحديد المدة التي يجري الخيار خلالها بالأيام والشهور والسنين إذا كانت تحتاج إلى ضبط بهذه الأمور. لو كانت تحتاج إلى ضبط بالأيام كفت، بالشهور كفت، بالسنين كفت، وفقا لما يقرر فعندها لا بد من الضبط والتحديد للمدة بالأيام والشهور والسنين. طبعا ولا يكون التعيين بما يكون مبهما أو موجبا للإبهام، مثل قولنا مثلا: بعتك كتابي هذا بدينار على أن يكون لي الخيار إلى حين قدوم الحاج. قد يكون قدوم الحاج قبل وقته، وقد يكون قدوم الحاج في وقته، وقد يكون قدوم الحاج بعد وقته. بالنتيجة لا يكون قدوم الحاج منضبطا، ومع عدم كون قدوم الحاج منضبطا فهذا ينفي عنوان التعيين. أو بعتك كتابي مثلا بدرهم ولي الخيار إلى وقت نزول الغيث، وقد يكون نزول الغيث مقررا ومحددا فيتقدم أو يتأخر أو غير ذلك. بالنتيجة لا يكون منضبطا في وقت محدد، وما دام لا يكون منضبطا في وقت محدد لا يكون عندها ماذا؟ لا يكون عندها ثابتا كما لا يخفى. وقد ادعي أن اعتبار ضبط المدة مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل قد حكي على ذلك الإجماع، ويستدل لذلك بالحذر من صيرورة المعاملة معاملة غررية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. تقريب الاستدلال أن يقال هكذا: لا ريب في أن زمان الخيار قلة وكثرة يؤثر في ارتفاع الثمن كما يؤثر في انخفاضه، وكما أن أصل اشتراط الخيار ينقص الثمن عرفا، كذلك طول المدة أو قصرها يؤثر أيضا في مقداره قطعا. لما كان التفاوت بين ثمني المبيع عند اشتراط الخيار في فترة طويلة وقصيرة مما يتسامح فيه العقلاء، لزم تعيين المدة حذرا من الوقوع في خطر نزاع المتبايعين الذي نهى عنه الشارع المقدس. يكفينا في الحقيقة في مقام تقريب الاستدلال أن يقال هكذا، ذكرت تقريبا طويلا مذكور في كلمات الأعلام. يكفينا أن يقال هكذا: إن عدم تحديد المدة الزمنية المتفق عليها في جريان الخيار مدعاة إلى عدم سلطنة كل من المتبايعين على من انتقل إليه، فيوجب النزاع بينهما فتكون المعاملة غررية. فنحتاج إلى تحديد المدة. إذن حتى لا يكون المقام مقام غرر لا بد من تحديد المدة. أورد المصنف حفظه الله على الاستدلال بحديث نفي الغرر، فقال: لأن حديث نفي الغرر حديث ضعيف السند، وما دام الحديث ضعيف السند لا مجال لأن يستند إليه. لقائل أن يقول: إن دعوى عدم الخلاف بل دعوى الإجماع في المسألة موجبة للالتزام بكون الحديث المذكور على فرض ضعف سنده مجبور بعمل المشهور، وقد تقرر أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها موجب لدخولها دائرة الحجية. قلت: ذكرنا غير مرة أن هذا المبنى صغروي وليس كبروية، بمعنى أن المسألة خلافية في هذا الأمر، فقد يلتزم فقيه بالجريان، يعني أن عمل المشهور يوجب الجبر، ويلتزم فقيه آخر بعدمه، وهكذا. طيب، يبقى الكلام في إشكال المصنف: هل فعلا أن حديثنا في الغرر ضعيف أو لا؟ سبق وتعرضنا لذلك فيما مضى فلا نعيد. أيضا بناء على كون الرواية ضعيفة السند وانحصار طريق الاستدلال في خصوص هذه الرواية دون غيرها، يقرر المصنف أن اشتراط تعيين المدة وضبطها سوف يكون مبنيا على الاحتياط اللزومي حذرا من مخالفة المشهور، وإلا لا دليل عندنا يدل على شرطية الضبط كما عرفت. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة بيع الخيار. ما هو المقصود ببيع الخيار؟ يقصد من بيع الخيار اشتراط الخيار منوطا برد الثمن، اشتراط الخيار منوطا برد الثمن. وبعبارة أخرى، أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن خلال تلك المدة ويسترد المبيع. إذا عرفنا بيع الخيار بأنه اشتراط الخيار منوطا برد الثمن، فبقيد رد الثمن يمتاز بيع الخيار عن شرط الخيار. كيف؟ لم يؤخذ في الإنشاء سوى اشتراط الخيار، إما للبائع أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي عنهما، ولم يعلق الخيار خيار البائع على رد الثمن، بل كان جواز الفسخ مطلقا ووجب عليه تسليم الثمن للمشتري لكون الثمن حينئذ أمان بيد البائع بعد حل البائع العقد. ولكن هذا لا ينفذ بيع الخيار، فسخه قبل رد الثمن. وبكلمة، في اشتراط الخيار بمجرد أن يفسخ انفسخ العقد، ويبقى الثمن أمانة بيد البائع حتى يسلمه لمن؟ للمشتري. أما في بيع الخيار فإن مجرد الفسخ لا يوجب الانفساخ، وإنما الذي يحقق الانفساخ بعد أن يسترد البائع العين لا بد أن يستلم المشتري الثمن، فما لم يتسلم المشتري الثمن لا يتحقق الانفساخ كما لا يخفى. صار واضح؟ قد نقل على جواز بيع الخيار الإجماع، ما يعني أن الإجماع في البين إجماع منقول. استدل المصنف عليه بأمور، منها الاستناد للعمومات التي استند لها في شرعية خيار الشرط، مثل المؤمنون عند شروطهم، لأن الالتزام بخيار مقيد برد الثمن في مدة زمنية مضبوطة لم يثبت أنه مخالف للكتاب والسنة، عليه يكون مندرجا في عموم المؤمنون عند شروطهم. أيضا من الأمور التي استند لها المصنف التمسك بالنصوص الخاصة، مثل موثقة إسحاق المذكورة في المتن. موثقة إسحاق بن عمار واردة في الباب 8 من أبواب الخيارات، حديث رقم 1 صفحة 19 من المجلد 18. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، موثق الرواية لأن سندها قد اشتمل على إسحاق بن عمار، وإسحاق بن عمار فطحي المذهب. قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وساله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي أو ترد علي. فقال لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟ فقال الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية التالي: قد تضمنت الرواية سؤالين، الأول سؤال عن أصل جواز البيع المشروط فيه الخيار معلقا على رد الثمن، حيث أن مالك الدار كان بحاجة إلى ثمنها فأراد بيعها، لكن لا بنحو ينقطع عنها بالمرة، بل باشتراط الخيار لنفسه إلى سنة، إن جاء فيها بمثل ثمنها إلى المشتري. وقد أجابه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصحة البيع المشتمل على هذا الخيار. السؤال الثاني أن المبيع، طبعا إحنا الذي يرتبط بمحل كلامنا السؤال الأول، لكن السؤال الثاني أيضا له ارتباط، ما إذا كان للعين المباع منافع فكيف يكون التعاطي معها؟ السؤال الثاني أن المبيع وهو الدار إن كان لها منافع طوال هذه السنة وقد استوفاها المشتري، كما إذا آجرها المشتري وانتفع بإجرتها، فهل تكون تابعة للعين؟ بمعنى أن البائع كما يسترد أصل الدار بعد الفسخ يجوز له مطالبة بدل المنافع المستوفات أم لا، حيث أنها كانت ملكا فعليا للمشتري لا موجب لضمانه لمنافعها. أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأن تلك المنافع المستوفات ملك للمشتري ولا يستحق البائع مطالبته إياها أن يطالبه ببدل تلك المنافع التي استوفاها. ولأجل إزالة الشبهة من ذهن السائل استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بكلام سلم به السائل وأيقن، وهو لو أن المشتري تضرر في فترة مدة الخيار، احترقت الدار، فهل تكون الخسارة على المشتري أو على البائع؟ لا ريب في كون الخسارة على المشتري، حينئذ وعليه من يتحمل الضرر له أن ينتفع بغلة الدار وبفوائدها. النتيجة إذن هذه الرواية تامت الدلالة على المدعى، فيصح الاستناد إليها بحسب الدلالة. المصنف قال: وإن كانت دلالة هذه الرواية تامة كما عرفت، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند، فإن هذه الرواية نقلت في المصادر الثلاثة، نقلت في الكافي، ونقلت في الفقيه، ونقلت في التهذيب، وقد اختلفت النقولات. التفتوا، مثلا نقلها في الكافي، راح أقرأ من الكافي المجلد 5 صفحة 171 كتاب المعيشة حديث رقم 10، أقتصر على قراءة السند. محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات عن صفوان عن إسحاق قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. طيب، أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام لم يذكر المخبر، فكأن إسحاق يروي عن واسطة بينه وبين الإمام عليه السلام، ما يوجب أن تكون الرواية حينئذ مرسلة. إذن على نقل الشيق الكليني سوف تكون في الرواية شبهة إرسال. نجي الآن على نقل الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، مجلد رقم 3 صفحة 132 باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم، حديث 3771. خب، وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده. إذن لا يوجد في الرواية حينئذ إرسال، لأن المفروض أن إسحاق يروي الرواية مباشرة، لأنه كان حاضرا في مجلس الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد سأله رجل وأجاب الإمام عليه السلام، فسمع إسحاق سؤال الرجل وسمع جواب الإمام، فإسحاق يروي الرواية عن الإمام مباشرة دون ما واصفه. أي 2. انجي الآن إلى الشيخ الطوسي في التهذيب، مجلد رقم 7 صفحة رقم 23 في عقود البيع حديث رقم 13 أو حديث رقم 96، عنه سند المتقدم حسين بن سعيد إلى آخر، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام. الكلام أن هذا النقل هو عين النقل الموجود عند الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، وبالتالي قد يكون في المقام شبهة إرسال، وبالتالي إذا كان المقام هكذا فلا مجال للاستناد لها. خوب. طبعا الشيخ ذكر أن الشيخ الطوسي نقلها حدثني من سمع أبا عبد الله، أنا نقلت الآن من الشيخ الطوسي هذه، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل فقال بأنه على نقل الشيخ الطوسي وعلى نقل الشيخ الصدوق زين لا إشكال في الرواية، لاحظوا، وهي بالنقلين الأولين يعني نقل الشيخ الطوسي ونقل الشيخ الصدوق، مع أنه غريب جدا لأنه نقل الشيخ الطوسي هو عين نقل الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، والذي لا إشكال فيه إنما هو خصوص نقل الشيخ الصدوق والذي اشتمل. سأله رجل وأنا عنده زين، بالنتيجة فمنها الباب ذكر المصنف أنه لا مجال للاستناد لهذه الرواية لأن المنقول عن الذي حدثه من سمع أبا عبد الله عليه السلام شخص غير معلوم. نلتفت بس في نقطة ينبغي الالتفات لها، الرواية فيها تعبيران، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام، بعدها مباشرة وسأله رجل وأنا عنده، هنا وسأله رجل وأنا عنده، الضمير في عنده عائد على من؟ هل عائد على المخبر لإسحاق أم عائد على إسحاق نفسه؟ لو كان عائدا على المخبر على إسحاق لإسحاق بقي إشكال الرواية على حاله، أما لو كان عائدا على إسحاق نفسه كما هو غير بعيد فإن الرواية سوف تدخل دائرة الحجية، وهذا يجده المتتبع في النصوص كثيرا، أن الراوي مرة يقول أخبرني شخص وبعد ذلك يقول وقد سئل الإمام عليه السلام نفس السؤال وأنا جالس عنده فسمعت عين السؤال والجواب، فكأن الراوي يريد أن يخبر أنني أروي هذه الرواية بطريقين، أرويها مرة بواسطة وأرويها مرة مشافهة، وطبقا لذلك يقرر هذا الأمر عليه. إذا كان الضمير عائلا لإسحاق كما هو غير بعيد أمكن البناء على اعتبار الرواية حتى بنقل الشيخ الكليني وبنقل الشيخ الطوسي، أما إذا كان الضمير عائدا على السائل وهذا اللي راح يمكن تتمسكوا به على أساس أن الضمير يعود على الأقرب والأقرب في المقام أخبرني من سأل أبا عبد الله أو من سمع أبا عبد الله، فإذا الواسطة بين إسحاق وبين الإمام الصادق عليه السلام في المقام هو الأقرب، لما كان هو الأقرب فالضمير يعود إلى الأقرب كما قرأنا ذلك في النحو، وعليه سوف تكون الرواية باقية على إشكالها. زين هذا جانب، لكن لو جينا نتأمل زين، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، يعني تبقى العبارة غير قويمة، فيها شيء من الركاكة لو أرجعنا الضمير على الواسطة. بالنتيجة مثل هكذا نص زين بهكذا وضع يصعب على الفقيه أن يطمئن إليه في مقام الاستناد، فتحصل المعارضة بين نقل الشيخ الكليني وبين نقل الشيخ الصدوق، فأيهما المرجح؟ عادة يرجحون نقل الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه على نقل الشيخ الكليني الصدوق بدعوى أن الشيخ الكليني أضبط الثلاثة، أضبط من الصدوق ومن الشيخ الطوسي، وعليه يكون الترجيح إليه. لكن الإنصاف البناء على هذه ككبرى كلية بحيث يلتزم دائما وأبدا أن الشيخ الكليني أضبط صعب جدا، وقفنا على موارد ثبت فيها أضبطية الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه على الشيخ الكليني، ولذلك قلت إعطاء قاعدة كلية أو كبرى كلية مما يصعب البناء عليه، في الجملة لا مانع من الالتزام بذلك، غالبا لا مانع الالتزام بذلك، أما في كل مورد المورد على نحو الموجبة الكلية هذا مما يصعب الالتزام به كما لا يخفى. على أي حال إذن النتيجة أنه لا مجال للاعتماد على هذه الرواية، وإن كانت من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند. المصنف قال: إذا لم نستند في مقام الاستدلال لرواية من لرواية إسحاق لسبب الخدشة السندية، فإننا نستند إلى من؟ نستند إلى موثقة معاوية بن ميسرة، وهي واردة في نفس الباب، باب 8 من أبواب الخيارات، حديث رقم 3، صفحة 20 من مجلد 18، وبإسناده شيخ الطوسي عن حسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة. طبعا دلالتها على المدعى هي عين دلالة رواية إسحاق. اشتملت الرواية على سؤالين، وقد تضمنت جوابا من الإمام عليه السلام عن السؤالين بعين البيان الذي قدم ذكره في رواية إسحاق، فلا أعيد، سوف أقرأ الرواية فقط، ومنه يتضح تقليب الدلالة لأنه عين دلالة رواية إسحاق، فلا أعيد. قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط: إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بماله، قال له شرطه، يعني صحيح. قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين. قال: هو ماله، هو ماله، زي قضية الدار، ملك مال كان عندي استفدت منه خلال 3 سنوات، اتجرت به حصلت منه 4. قال: بلى، ماله، نفس الكلام. وقال أبو عبد الله عليه السلام: أرأيته لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟ فالكلام الكلام. فالرواية من حيث الدلالة إنصافا تامة، لا كلام فيها ولا نقاش. المشكلة في الرواية من حيث السند، فإن راوي الرواية وهو معاوية بن ميسرة لم يرد له توثيق خاص في كلمات الأصحاب، مع أنه ذكره النجاشي وذكره الشيخ الطوسي وذكره البرقي، إلا أن شيئا من كلماتهم لم تشتمل على ذكر توثيق إليه، وبالتالي سوف يكون الرجل مهمل. إلا إذا التزمنا بقاعدة أن جميع من ذكره النجاشي في كتابه ولم ينص عليه بتضعيف أو بقدح بني على كونه حسنا، لأن النجاشي قد عقد كتابه لذكر مؤلفات أصحابنا، فلا يذكر في الكتاب إلا من كان من أصحابنا، فيثبت عندها أنه إمامي 12 يبنى على حسنه. لكننا ذكرنا أكثر من مرة أن النجاشي على ما يبدو لم يفي بما ذكره في مقدمة الكتاب، فالتزم بعد ذلك بذكر غير أصحابنا ممن كانت له مؤلفات له ارتباط بأصحابنا ولو في الجملة. على أي حال، فالنتيجة أنه صعب البناء على هذا. بناء على هذا كما قلت سوف يكون الرجل مهملا. تعبير المصنف عنه بالموثقة غريب، بلى لو كان المصنف ناظرا إلى التالي: أن معاوية بن ميسر ثقة لرواية البيزنطي عنه، لأن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي ممن روى عن معاوية بن ميسر، فإذا بنينا على أن البيزنطي وأخويه لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أمكن البناء حينئذ على وثاقة معاوية بن ميسر. أما لو لم نبني على هذه الكبرى، أو اشترطنا بناء على مختارنا اشترطنا تعدد الرواية وليس مجرد رواية واحدة عنه، فإنه لن يبنى على وثاقة معاوية بن ميسرة، وستكون الرواية حينئذ ساقطة عن الاعتبار والحجية كما لا يخفى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمرين آخرين. أمر الأول قال:
تعدد الرواية لحصر
لا واحد، يعني يكفي أن يروي ابن أبي عمير عن الشخص أكثر من مرة، 10 مرات، أو يروي صفوان 10، أو يروي البيزنطي 10، أو أن يكون مجموع رواية الثلاثة عنه 10 روايات حتى نقبل بدخوله بكونه ثقة، وإلا فلا. على أي حال بقي عندنا فرعان أخيران. الفرع الأول ذكر الماتن، إذا كان الثمن مقبوضا وكان الخيار معلقا على رد الثمن، فهل يعتبر رد شخص الثمن المقبوض أم يكفي أن يرد ما هو أعم من العين المقبوضة وبدلها؟ التزم المصنف بأنه يلزمه أن يرد الثمن نفسه إذا كان الثمن موجودا، وكان أخوب ويرد بدله إذا لم يكن الثمن موجودا. أرجع المسألة تقريبا إلى أن هذا من باب الشرط، لأن الخيار عندما وقع كان مشروطا برد عين الثمن، فلو تلف فإنه لا محالة سوف ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى بدله لو لم تكن عين الثمن موجودة. فكأن المقام مقام شرط، فكأنني اشترطت عليك عندما قلت ولي الخيار إن أتيتك بالثمن، يعني بعين الثمن الذي قد دفع أو ببدله، فيستفاد هذا الأمر. أخيرا بأنه يجوز اشتراط الخيار للمشتري، كان كلامنا بيع الخيار، يجوز اشتراط الخيار للبائع، الآن يريد أن يذكر أنه يجوز اشتراط الخيار للمشتري أيضا، على أساس أن الروايات الخاصة وإن كانت لم تشتمل ذكر المشتري، لكن القاعدة أساسا تقتضي من اشترط المقام مقام شرط، فمن اشترط كان الخيار ثابتا له. أكان المشترط هو البائع أم كان المشترط هو المشتري؟ النتيجة من كان له الشرط فبالتالي ثبت له الخيار حينئذ. الكلام بعد ذلك في خيار تخلف الشرط يأتي والحق.